الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: إثبات صفتي العلم والحكمة أي الله عز وجل، وهما من الصفات المعنوية. ومعنى الصفات المعنوية الصفات التي هي معاني وتختلف عن صفات الأخبار، بأن صفات الأخبار ما كان يتلقى من الخبر فقط ولا مجال للعقل فيه. الأمر الثاني ما كان مسماه أجزاء وأبعاد لنا، مثل اليد للإنسان بعض والوجه للإنسان بعض، فتسمى في حق الله عز وجل خبرية. قال: وقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتعالى: هو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي يدخل فيما ذكرنا من وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. إثبات ما تضمنته هذه الآية. وهذه الآية اشتملت على 4 أسماء لله عز وجل. الأول يتضمن صفة الأولية، وله سبحانه وتعالى الأولية المطلقة التي لم تسبق بعدم، وربما عبر عنها بعض العلماء بالأزلية، والأزل في الماضي والأبد في المستقبل. فإذا قيل الله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا، فالأزل ما كان في الماضي وهو القدم المطلق. وأيضا من أسمائه الآخر، ومن أسمائه الظاهر، ومن أسمائه الباطن. وهذه الأسماء 4 تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية. فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. ولا يلزم من اسم الباطن أن الله عز وجل متحد ومختلط بمخلوقاته كما سيأتي معنا. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قائلا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد استشكل بعض العلماء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء الثبوتية بالسلب. الآن عندنا الأول ثبوتي ولا سلبي؟ يعني ثابت ليس بمنفي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عند التفسير يقول: الأول ليس قبله شيء، هذا سلب وليس بإثبات. والسلب في حق الله عز وجل يتضمن كمال الضد، لكن سيأتي الحكمة في هذا التفسير. والصحيح أنه لا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الله متصف بالأولية المطلقة، فقوله ليس قبله شيء دفع للإيهام، لإيهام قد يتصوره البعض أولية نسبية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس قبلك شيء، كان قاطعا لهذا الإيهام، وهذا كقولك لا إله إلا الله. فنحن قد علمنا أن الله موصوف بالنفي والإثبات، فقوله الأول إثبات، وقوله ليس قبله شيء نفي، فيدل على أنه الأول للأولية المطلقة. وقوله الباطن دليل على معية الله عز وجل، وحقيقتها أن الله عز وجل على العرش استوى، وأنه مع خلقه بعلمه وسلطانه وقهره وغير ذلك من خصائص ربوبيته على ما سيأتي بيانه في آخر الكتاب. واسم الظاهر يدل على العلو المطلق بما فيه علو الذات كما سيأتي بابه إن شاء الله تعالى. كنت قد عزمت على إفراد هذه الآية بتفسير، وعملت محاضرة أول ما قدمت إلى الغيضة في تفسيرها في محاضرة كاملة، وقدر الله عز وجل أنها لم تسجل أو لم يحسنوا تسجيلها في تلك الليلة، ثم فترة الهمة. وإلا آية الكرسي يسر الله بالتعليق عليها في خطبة جمعة ثم فرغت وطبعت، وسورة الفاتحة كذلك المهمات منها كانت عبارة عن كلمة في مركز أخينا الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله، وفرغت وطبعت. وهكذا كثير من الأمور ربما يقع الفائدة فيها في مثل هذا الحال، لأن الإنسان قد يعجز أن يتكلم أو يكتب في كل مسألة، لكن إذا كانت بعض أعماله يقوم بها على ما يسر الله عز وجل قد تكون نافعة إن شاء الله. ثم إنه إذا جعلت محاضرة في مثل هذه الآية يقع لها استيعاب والكلام عليها من جميع جوانبها. فقال تعالى: هو بكل شيء عليم وهو العليم الحكيم، فيهما إثبات صفة العلم لله عز وجل واسم العليم، وله من الأسماء العلام والعالم. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، وهذا من الأسماء المركبة، يطلق من الأسماء المركبة إذا قيل عالم الغيب والشهادة، ويطلق من الأسماء المفردة إذا قيل عالم. وقد ذكر أهل الشأن الذين تكلموا عن باب الأسماء والصفات أنه إذا جاء الاسم على عدة تصاريف يثبت من كل تصريف اسم، مثل الرازق والرزاق، ومثل العليم والعلام والعالم، ومثل القدير والقادر، يثبت من كل تركيب اسم، لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فقوله العليم هو الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم ومتصف بصفة العلم، العليم الذي أحاط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أنه لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. فقال الله عز وجل: ألا إنه بكل شيء محيط، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويدخل فيه العلم بالكليات والجزئيات، خلافا لما قاله المعتزلة القدرية أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فالله عز وجل يقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وهذا كل جزئيات، كم في البحر من أسماك بآحادها ومجموعها، وكم فيها غير الأسماك الكائنات التي ربما لا ترى، والله عز وجل يراها ويعلم من حالها ولا يعلم الجزئيات. والله عز وجل يقول: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فشملت هذه الآية علم الله بالمعلومات اليابسة والرطبة، الحية والميتة، ما كان في المياه وما كان في اليابسة. قال: والله بكل شيء عليم، وكل من ألفاظ العموم. ويقول: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإن أريد بالذرة ما يفسرها الآن العلماء بأنها الذرة التي يعني لا ترى إلا بالمجهر، فالدلالة نحن نؤمن بها أن الله بكل شيء عليم بهذه الذرة وبغيرها. وإن أريد بالذرة التي هي نوع من النمل، فالله عز وجل بكل شيء عليم، فالآية على عمومها في الأمرين. وقول الحكيم فيه إثبات اسم الحكيم لله عز وجل، فهو متضمن لصفة الحكمة لله عز وجل. وقرن الله عز وجل بين العليم والحكيم لفائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله وهو أن أسماء الله كلها حسنى، وإذا قرن الاسم بالآخر فيكون له كمال من مجموعهما. يعني مثلا الحكيم اسم من أسماء الحسنى، العليم اسم من الأسماء الحسنى، لكن الجمع بين العليم والحكيم زادك كمال آخر، له كمال من علمه وكمال من حكمه وحكمته. فمع اطلاع الله عز وجل على ما عليه العباد، إلا أن حكمته اقتضت أن لا يعاجلهم بالعقوبة، فهذا كمال فوق الكمال. وأيضا مثل قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. العزيز هو الذي لا يقهر ولا يعجزه شيء، ومع ذلك قرن الله عز وجل عزته بحكمته، فمع ذلك يعصيه الكفار تمردون عليه يكفرون، وتجد منه التجاوز والتأخير والإمهال كما وعد الله. وهي أن أسماء الله عز وجل حسنى، وإذا قرن الاسم بالآخر فيكون له كمال من مجموعهما. فهنا مثل الله كمال من علمه وكمال من حكمته، وقرن الله عز وجل حكمته بعلمه وعلمه بحكمته، لأن الذي يعلم الأشياء من المخلوقين ربما عاقب سريعا، ولكن حكمة الله اقترنت بعلمه، فالله يعلم ما العباد عاملون، ومع ذلك يؤخر عقابهم لحكمته سبحانه وتعالى. فهذا والله صحيح، والله لو نعلم بعض الأشياء لربما رأيت منا الشدة. أحيانا نبني على ظنون، أحيانا تبني على ظن على زوجك على ولدك على صاحبك على أخيك أنه فعل أو كذا، فكيف إذا كنت تعلم أنه فعل ذلك حقيقة؟ ستبادر بالعقوبة وربما بالهجر وربما بالفراق، فيحصل الفساد العريض. بينما الله عز وجل عليم حكيم، يعلم ما عليه العباد، يعلم العاصي والطائع، ومع ذلك اقتضت حكمته أن لا يعاجل العاصي بالعقوبة، وكذلك أن يؤخر الجزاء للمؤمن إلى يوم القيامة مع ما يعطيه من الرزق في الدنيا. وكذلك قوله الحكيم الخبير، والخبير يتضمن صفة الخبرية وهي العلم ببواطن الأمور، الخبير بمعنى العليم ببواطن الأمور. هذا متى؟ إذا اجتمع مع العلم، إذا قيل العليم الخبير. وأما عند الإفراد فالعليم يشمل الظواهر والبواطن، والخبير يشمل الظاهر والباطن. ولهذا يجمع الله بين العليم والخبير في كثير من المواطن، فيقال العليم بظواهر الأمور والخبير بواطنها، هذا إذا اجتمع، ولكن إذا افترق فإن العليم يدل على مجموعهما والخبير كذلك. قال قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا بيان لعموم علم الله عز وجل، حيث يعلم بالذي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والعروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى، ومنه سمي المعراج. فيعلم بعروج الملائكة، ويعلم بزرع الحبوب وبإخراج الحبوب، ولا يغيب عنه شيء. قال رحمه الله قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما هي مفاتيح الغيب؟ سيأتي مفاتيح الغيب خمسة. وقد جاء في تفسير مفاتيح الغيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، وجاء عن غيره مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وهذا ما جاء في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فمن ادعى علم واحدة من هذه الأشياء كفر، لأنه ادعى علم الغيب المطلق، والغيب المطلق والغيب نعم ينقسم إلى مطلق ونسبي. فالغيب النسبي ما علمه زيد ولم يعلمه عمر، فإذا قال زيد أنا معي 10,000 وعمر لا يعلم، ليس فيه ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن إذا قال الشخص أنا أعلم ما ستحمل امرأتي، هذا من ادعاء علم الغيب المطلق، وهو كفر. ولا يشكل ذلك على ما يفعله الأطباء من الكشف بالأجهزة على بطن المرأة، لأن بعضهم إذا قالت له الطبيبة زوجتك حامل بولد أو أنثى، يقول كيف هذا؟ من أين يعلم الغيب؟ هذا ما هو علم غيب، هي قد نظرت بالجهاز، وضعت الجهاز على بطن المرأة فخرج الجنين أمامهم في الشاشة، يخرج جنينا إما معه ذكر وإما معه فرج أنثى، فعند ذلك يحكمون عليه. أما إذا جاء هكذا على صورة لم يتمكنوا، يقولون ما علمنا، أو إذا لم يستيقنوا ربما قالوا ذكر ورجع أنثى، وربما قالوا أنثى ورجع ذكر، فالشاهد أنه ليس من الغيب المطلق. ولا يشكل على ذلك ما يفعله الأطباء من الكشف الأجهزة على بطن المرأة، فيحددون نوع الجنين، لأن هذا ليس من الغيب المطلق في شيء، فإن العلم بالجنين قد خرج إلى الملائكة، ثم إن الطبيب يحكي شيئا رآه في الجهاز. وهذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الجزئيات، فالله يقول يعلم ما في البر وهو ما سوى البحر، ويسمى اليابس فيعلم ما فيه من مساجد وأنهار وبيوت وأودية وجبال وذكور وإناث وحيوان وطير وكل ما فيه، كما قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال السعدي رحمه الله عالم الغيب أي الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا فكيف بالشهادة؟ ثم أكد علمه بقوله لا يعزب أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي جميع الأشياء بذواتها وأجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء وهو المثاقيل منها، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ، فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعث بعضهم من باب أولى، وليس بعضهم بأعجب من هذا العلم المحيط. انتهى. المهم تتعجب من أقوال أهل البدع حين يقول لك يعلم الجزئيات عن الكليات ولا يعلم الجزئيات. هذا التقسيم أولا مبتدع، من أين لهم أنه يعلم هذا ولا يعلم هذا؟ الأمر الثاني، الله عز وجل قد أطلق وأخبر أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وفصل كما في هذه الآية، ويقول والبحر أي ويعلم كل ما في البحر من كائنات عجيبة حتى لو كانت لا ترى إلا بالمجهر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحان الله، ورقة في ليلة شاتية تسقط في منطقة نائية والله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة، كم من أوراق تسقط في اليوم والليلة والله يعلم عددها ويعلم متى وأين وكيف إلى غير ذلك سبحان الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الأرض مطروحة في باطن الأرض، ولا رطب من الحبوب أو الحيوان ولا يابس من الحجار ونحوها إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه الأمور التي تحدث في الكون هي مكتوبة عند الله عز وجل في كتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب. قال القدر، قال فكتب ما يكون وهو كائن إلى أن تقوم الساعة. خرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت ثم يعمد هؤلاء وينكرون صفة العلم لله عز وجل، هذه الصفة العظيمة الجليلة التي يدل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فإن هذا الكون يدل على وصف الله بالعلم، فإن الجاهل لا يمكن أن يأتي بمثل هذه الأشياء. قال الله عز وجل ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. وهذا دليل على أن الصفة المنفية قد تفسر بعدة صفات ثبوتية، فالعجز فسر بالعلم والقدرة. قال السعدي في تفسير آية الأنعام هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوي علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويها أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها.